الحاضرين نور يا عارف نور بروايحك عطر الياسمين.
يا عارف خد بالك زوجتك حلالك شيلها في عينيك ربي يصومها لك ويريح بالك وكمان يرضيك.
يا عارف خد بالك زوجتك حلالك شيلها في عينيك ربي يصومها.
يعني كما هو معلوم نحن نشارك إخواننا في الفرح ونشاركهم في بناء هذه اللبنة المسلمة التي نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن تكون لبنة طيبة يرفع فيها لواء الله ويرفع فيها ذكر الله. فمن باب البدء بخير وحتى ندخل سريعا في فقرات هذا اللقاء وهذا الحفل نستفتح ببعض آيات من كتاب الملك سبحانه وتعالى يتلوها على مسامعنا أخونا ياسر أحمد فليتفضل مشكور.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا كلام الملك الجليل، هذا هو منهاج حياتنا إن كنا نريد النجاة وإن كنا نريد سعادة الدارين الدنيا والآخرة. كلام الملك الجليل سبحانه جل في علاه. ومع أول كلمات هذا الحفل ومع كلمة الترحيب لفضيلة شيخنا الوالد فضيلة الدكتور جمال المركبي حفظه الله تعالى فليتفضل مشكور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فبداية يسعدني أن أرحب بكل من دعوناهم، ونحن آلينا على أنفسنا أن تكون دعوتنا دعوة عامة. لا نريد أن تتحول أفراحنا إلى مراسم نغالي فيها ونحن ننكر على من يغالون، ولكن نريد أفراحنا على البساطة التي كان عليها سلفنا الصالح. هذه البساطة في الاختيار، نختار ذات الدين ونختار صاحب الدين عملا بقول نبينا صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه، وبقوله صلى الله عليه وسلم: فاظفر بذات الدين تربت يداك. نختار منهج البساطة حتى في الإنفاق وفي الإجراءات وفي الدعوات. ودائما أبدا ما يحضرني هنا قصة نكاح عبد الرحمن بن عوف، ولعلها أول قصة زواج في المدينة بعد هجرة الحبيب محمد إليها. حبيب محمد صلى الله عليه وسلم دخل المدينة يستقبله أهلها بالفرح والشوق والترحاب، وصار أميرا على المدينة، نبي المسلمين رسول المسلمين، هو ولي الأمر فيها. ومع هذا بعد أن آخى بين المهاجرين والأنصار يلقى واحدا من السابقين الأولين من أصحابه عبد الرحمن بن عوف، يراه وعليه آثر صفرة، الرجل حاطط طيب حاطط عطر، يراه وعليه آثر الصفرة، فيقول له: مهيم، تزوجت يا عبد الرحمن؟ فيقول: بلى يا رسول الله. فيقول: كم أصدقت؟ فيقول: وزن نواة من ذهب. صداق وزن نواة التمر لكن من الذهب. فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أولم ولو بشاه. هذا الحديث فيه معاني جليلة، من أعظمها تلك البساطة التي كان يتعامل بها القوم في حضرة الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ما حرص على أن يكون النبي في الخطبة والنبي في العقد والنبي، وهذا كان متاحا، كان متاحا. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأخر عن امرأة تستوقفه في الطريق ساعة تكلمه في مشكلة خاصة، وما كان يتأخر عن امرأة تأتيه في بيته فتشكو له ما فعله زوجها حينما ظهر منها، وينصت إليها ويستمع إليها. ما كان يبخل على أصحابه، بل حين أتاه عتبان بن مالك وقال له: إني قد أنكرت بصري وأنا إمام قومي أصلي لقومي، وإن الأمطار إذا نزلت سال الوادي فحال بيني وبين المسجد، فتعال يا رسول الله إلى بيتي تصلي في مكان حتى أتخذه مسجدا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفعل إن شاء الله. ويأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: أين تريد أن أصلي من بيتك؟ هذه البساطة وهذا الاستيعاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم جعلهم يتعاملون مع هذه الأمور، وهي أمور يومية، أمور النكاح والزواج، بل وأمور الموت والاستشهاد. كانت هذه في المدينة أمورا يومية كانوا يتعاملون معها ببساطة تناسب ما هم عليهم من ترتيب للأولويات وفهم للأولويات. وكلمتي أنا لا أريد أن أجعلها كلمة وأطل فيها، فليس لي أن أتكلم في حضرتكم، ولكن كلمتي كما قال ولدي هي كلمة ترحيب. أرحب بكل إخوتي وأخواتي، أرحب بكل من دعوناهم، بكل من جاء وكل من حبسه عذره فلم يأتي، فكلهم إخوة لنا نتواصل معهم، نتحابب معهم، يجمعنا وإياهم إطار الحب في الله والود في الله. كم أنا سعيد وأنا أشرف بهذا اللقاء الطيب، ولا أملك إلا أن أدعو للعروسين وأدعو لكل أبناء وبنات المسلمين بدعاء البركة الذي علمنا إياه الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم جميعا على هذا الحضور الطيب المبارك.
جزا الله خيرا شيخان الوالد فضيل الدكتور جلال مركبي على هذه الكلمات الطيبات التي تبصرنا بمنهاج الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وتعامله مع الأكارم مع الأفاضل مع أصحابه الكرام الذين اصطفاهم رب العالمين سبحانه وتعالى لصحبة نبيه. شيخنا ذكرنا بموقف النبي صلى الله عليه وسلم من عبد الرحمن بن عوف، وهو حدث أيضا مع جابر بن عبد الله رضوان الله تعالى عليه وعلى أبيه، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أنه قد تزوج فقال: أبكرا أم ثيبا يا جابر؟ قال: بل ثيب يا رسول الله. وحكى له قصة اختياره لزوجته حتى تكون معينا له على تربية إخوته من البنات، بيان نبوي ومنهاج نحن أحوج ما نكون أن نبصر به، وأحوج ما نكون أن نجعله منهاجا لحياتنا، فهذا والله هو منهاج الرشد وهو منهاج السعادة. الآن مع كلمة شيخنا فضيلة الدكتور سعيد عامر حفظه الله تعالى، فليتفضل مشكورا.
الحمد لله رب العالمين الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البريات. اللهم صل وسلم وأنعم وزد وبارك على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته، ورضي الله عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، فيا أيها الأحباب نحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في هذا اللقاء الطيب المبارك مع شعيرة من شعائر الإسلام ومع هدي من هدي نبي الإسلام. فالزواج آية ربانية وسنة نبوية وفطرة إنسانية وضرورة اجتماعية. آية ربانية قال فيها ربنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وسنة نبوية قال فيها ربنا لحبيبه ومصطفاه: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. وفطرة إنسانية: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فالزواج أمر من الله لعباده: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله، والله واسع عليم. وكل مسلم يبغي السعادة في الزواج وفي الحياة الأسرية، بل وفي حياته عامة. وهذه السعادة إنما هي تكمن في قول ربنا جل في علاه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلنحيينهم حياة طيبة هي التي ملؤها السعادة والمودة والرحمة والسكون والهدوء والطمأنينة والاستقرار. وقد بين ربنا في نموذج من نماذج الأسر في القرآن، وقد ضرب لنا ربنا في القرآن نماذج متعددة. فتعالوا إلى أول أسرة في هذه الحياة، آدم وحواء. والأسرة في المجتمع ك كالقلب للجسد. إذا كانت الأسرة سعيدة انعكس ذلك على المجتمع، وإن لم تكن ذات ينعكس كذلك على المجتمع. كقلب الإنسان، إن صلح القلب إن صلح حال سائر البدن. فآدم حذرنا ربنا من الغفلة والنسيان، كل زوج وزوجة إياكم والغفلة عن أمر الله، إياكم والنسيان أو البعد عن منهج الله عز وجل، لأن البعد عن منهج الله يكون به بلاء وشقاء، والقرب والتمسك بمنهج الله عز وجل به السعادة والطمأنينة والاستقرار. فقال ربنا يا بني آدم، نداء لكل أولاد آدم، يحذر ربنا فيه من فتنة الشيطان ومن إغواء الشيطان، لا يفتننكم الشيطان. يبقى اللي هيسير وراء فتنة الشيطان ويأس الرحمن أي زوج أو زوجة، يبقى هذا بعيد عن السعادة. وربنا بين لا يفتننكم الشيطان، يعني احذروا الشيطان، كما أخرج أبويكم من الجنة، وإن كان هو خروج كان خروجا حقيقيا، إلا أن فيه دلالة ومعنى الخروج من الطمأنينة والسعادة والاستقرار في البيوت وفي الحياة الأسرية. كما أخرج أبويكم من الجنة، والذي يسلك هذا السبيل ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. يبقى تجد البيوت البعيدة عن منهج الله، الزوج اللي ابتعد عن منهج الله والزوجة اللي ابتعدت عن منهج الله، كان المصير ايه؟ عيوب وسلبيات مكشوفة لهذا ولذاك، للقريب وللبعيد، للجار ولغير الجار، والكل يطلع على سوآت هذا البيت وعلى عورات هذا البيت وعلى المفاسد في هذا البيت. أما إذا أطعنا الرحمن وعصينا الشيطان وامتثلنا أمر ربنا الرحمن بامتثال أمره واجتناب نهيه والوقوف عند الحد بعلم وإخلاص ومتابعة، إن لك فيها ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، كانت هي السعادة، تلك هي الطمأنينة باتباع كلام ربنا واتباع هدي رسولنا. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، تلك الحياة الطيبة نسأل الله جل في علاه أن تكون للزوجين، وأن يجعل هذا الزواج مباركا ميمونا، وأن يصب عليهما الخير صبا، ولا يجعل عيشهما كدا، وأن يجعلهما من السعداء، وأن يملأ قلوبهما مودة ورحمة، وأن يبعد عنهما البغضاء والشحناء والغل والحقد والحسد. ونسأل الله أن يرزقهما بالذرية الصالحة والعقبة عندكم جميعا، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
جزا الله خيرا شيخنا المبارك فضيل الدكتور سعيد عامر، حفظ الله تعالى على هذه الكلمات الطيبات التي نسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الآن مع هذا الفاصل، فاصل من محب أخونا المبارك أخونا الشيخ كارم السيد حامد، صنع لنا قصيدة بمناسبة هذا العرس، وجاء ليلقيها هو على مسامعنا، فيتفضل مشكورا بارك الله فيه.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة، فكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ذروني أنظم الشعر، ذروني أنظم الشعر، اتركوني فإن الشعر فن من فنوني. إذا ناديت لبتني القوافي، تسابقها اللآلئ في جنوني. وكم من ذات حسن في العذارى، لغيري لم تحل فصدقوني. على استحيائها جاءت سراعا، على استحيائها جاءت سراعا، فقلت لها مع الأشعار كوني. فصغت فريدة عصماء منها، تضاهي شعر سالفة القرون، كعنترة المبرز أو زهير وعمر، لا امرئ القيس المجون. كعنترة المبرز أو زهير وعمر لامرئ القيس المجون. وتلك قصيدة في حفل عرس، أقدمها بنفسي فاسمعوني. أتتني دعوة من أهل فضل وعلم، أحسنوا فيهم ظنوني. كرام شاكرين الله دوما على نعمائه إذ قدموني. كرام شاكرين الله دوما على نعمائه إذ قدموني. دعوني فاستجبت، وذاك حق لنجل الشيخ ذي القدر المصون. دعوني فاستجبت وجئت سعيا، وقد قرت بلقياهم ولقياكم أيضا، وقد قرت بلقياهم عيوني. وهذا الشيخ أحمد المركبي أبو حور، وهذا الشيخ أحمد المركبي أبو حور، وأنعم بالأمون. دعاني والإجابة فرض عين علي، ولست بالمرء الخؤون. أتيت مهنئا بقصيد شعري، حوت في نظمها أحلى الفنون. توافر بحرها فانساب عذبا، ينادي أن هلموا أنشدوني. فلحني سلسل سهل رقيق، يروق سماعه فلتعزفوني. وللعرس المبارك نعم عرس، فهيا يا أحبة هيئوني. فهذا ابن الجمال وذا أبوه، جميل ليس بالصعب الحزون. فقيه عالم بر تقي، فأنعم بالمربي والحنون. سخي منفق في الخير دوما، وليس بذي أذى أو بالمنون. أحسبه كذلك ولا أزكيه على الله. وفاطمة العروس نبات خير، وفاطمة العروس نبات خير، حسبناها من البيت الكنون. الكنون الذي لا تخرج نساؤه للناس. حسبناها من البيت الكنون، صناع ذات خدر لا تماري، تراعي الله في كل الشؤون. غضيض طرفها عن كل سوء، تصون العرض عن أفعال دوني. سماع، والمرأة السماع التي ذاع صيتها وانتشرت سمعتها بالفضل وبالخير وبالحسن. سماع ذكرها في الناس خير، فأنعم بالعفيفة والمصون. فيا أخت الهداية فلتطيعي لزوجك بعد ربك ولتصوني. فإن الزوج للجنات باب، حذار الغلق بالفعل المخون. وقري لا تفري واستقيمي، وكوني درة الزوجات كوني. وللزوج الكريم ابن الكرام، أخونا عبد الرحمن حفظه الله، سأل الله أن يتم له بخير. وللزوج الكريم ابن الكرام أسوق وصيتي فلتسمعوني. أيا عبدا لرحمن البرايا، وقاك الله من شر الفتون. ألا فاشكر إله العرش، واحفظ هديته إلى يوم المنون. وصنها ورعها أحسن إليها، تكن خير البرية من أموني. أمون الذي يحفظ السر كما تعرفون. وصنها ورعها أحسن إليها، تكن خير البرية من أموني. قها النار، قها نار السعير، وكن معينا صبورا، نعم من مرء معوني. وإني سائل الرحمن رزقا، من الأبناء يبقى في القرون. وقولوا يا إله العرش أسبغ علينا الفضل كالغيث الهتون. وقولوا
يا إله العرش أسبغ علينا الرزق علينا الفضل كالغيث الهتوني وبارك عرسنا وأدم علينا حفاظا من حقود أو عيون ويا رب العباد اجمع وألف وعذنا من كل وعذ جمعنا من كل هون. أسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل في ميزان حسناتنا وأن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأسأل الله تعالى أن يجعل أيامنا كلها أعيادا مباركة طيبة ميمونة. والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وجزا الله خيرا أخانا كارم السيد على هذه المطولة وليست القصيدة. وأسأل رب العالمين سبحانه وتعالى أن نكون أهلا لبعض ما فيها وأن يسرنا رب العالمين سبحانه وتعالى بستره في الدنيا والآخرة. أما الآن فمع ضيفنا المكرم مع فضية الدكتور أمير صالح حفظه الله تعالى فليتفضل مشكورا.
سأعرج على الفوائد الصحية للزواج يعني عشان يبقى كلام مختلف شوي عشان تنصتوا وتسمعوا الفوائد الصحية. يعني بادي ديفيد الله سبحانه وتعالى جعل الزواج فطرة، والفطرة كفطرة الطعام عند الصبي بعد مولده. يعني الطفل عندما يولد أول شيء يعي له أو يبحث عنه هو أن يلتقم ثدي أمه، يفضل يبحث عن هذا الثدي، هذه فطرته. والزواج من فطر الله أو من فطرة الله على عباده وعلى خلقه، يعني خلقه مش المسلمين مش المؤمنين مش البشر مش الحيوانات مش النباتات، لا ده كل مخلوق ربنا سبحانه وتعالى جعل من سننه التزاوج. يعني حتى في الذرة نجد الإلكترون السالب الموجب والنيترون موجب اللي هو الايه السالب والموجب. نجد في الذرة في الخلية الكل يبحث عن التزاوج. الله سبحانه وتعالى جعل بالتزاوج ثبات للمخلوق، المخلوق يظل في حالة تسمى حالة عدم الثبات، يسموه مثلا إلكترون نشط اللي هو السالب يبحث عن الايه عن الموجب. لذلك من فضل الله على العبد السنة المباركة هي سنة التزاوج. مؤتمر عقد في أمريكا كان يبحث أخطر أمراض العصر وهو مرض الإيدز، وجدوا أن العشر دول الأولى المصابة بالإيدز في العالم تبدأ بجنوب أفريقيا وتنتهي بأمريكا، بينهم 8 دول ليس من بينهم دولة مسلمة واحدة، وده من فضل الله علينا. فبحثوا العلماء قالوا ما هو السبب، يعني إن كان على الفقر فالدول الإسلامية في منها الفقير الكثير، يعني إذا كان على قلة النظافة فهم يعني بالنحة النظافة العامة، إن كان فبحثوا ما هو السبب اللي خلى ولا دولة، وخصوصا عندنا دول إسلامية أعدادها كبيرة زي إندونيسيا ويعني أعداد ملايين مئات الملايين. فقالوا السبب هو طبعا ما حبوش أهل المؤتمر أن يقولوا أن السبب في الزواج والعفة، لا قالوا لمورثات، يعني هذا ما كتب نصا في هذا المؤتمر، لمورثات تمنع من العلاقات خارج نطاق الزواج، العلاقات الجنسية خارج نطاق الايه الزواج. فالتقف هذا الخبر مين؟ البيت الأبيض، وراحهم عاملين خبر كبير جدا تبناه الرئيس الامريكي وكتب فيه امريكا فور ابستنس، يعني ايه امريكا تبدا تاخذ بهذا المنهج منع العلاقات الزوجيه خارج الايه الزواج. نرجع لحديث سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتحدث عشان بس قلوب المسلمين تؤمن ان هذا المنهج لا يصح العالم الا به، منهج الاسلام في كل مناحي الحياة. فأما الرسول عليه الصلاة والسلام يتحدث إن أمر هذا الدين يعني بيعد وهو واثق في إن موعود الله عز وجل لا يدخلن أمر هذا الدين كل بيت وبر وإيه ومض بعز عزيز وذل ذليل. هو دلوقتي بيدخل في أمر الله في شرع الله بذل ذليل، انه خايف من الايه؟ من الامراض، خايف من الايدز، خايف من الايبولا، خايف من الزهر، خايف من السيلان، خايف من الامراض العاتية، فيبدأ يخضع مضطر ذليل لشرع الله في منهجه بان العلاقات لا تتم الا في نطاق الزواج. نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما نيجي نتكلم عن الفوائد الصحية، اولا في فوائد في الزواج المبكر، وإن كنا يعني كان العالم العربي والإسلامي خاصة يتعرض لموجة من تأخير الزواج. موجة إيه؟ مقصود تعمد إن يأخروا الزواج عند الشباب عشان يبقى فرصة الخصوبة، فرصة الإنجاب تبقى محدودة. يعني البنت اللي هتتجوز 35 فرصتها إنها تنجب 5-6 سنوات إنها تنجب، لكن لو تزوجت سن 18-17-16 فرصتها في الإنجاب لا، قدامها تقعد 20 سنة تنجب. مفهوم الفكرة كان مقصود بيها إيه؟ إن نجد تأخير الزواج كان متعمد عند للشباب والشابات. لذلك على الأمة الآن أن تفيق، نفوق من هذه يعني نحاول زي ما قال فضيلة الشيخ الدكتور جمال المراجبي ان المسألة تمشي بالبساطة، نتبسط في امور الزواج، نزوج ابنائنا وبناتنا في سن مبكر، في سن ايه؟ مبكر، علشان تبقى فرصة الانجاب فرصة ايه؟ هقول لكم بسرعة عشان الوقت طبعا مش هطيل عليكم. المرأة اللي بتتزوج في سن مبكر اقل نسبة إصابة بسرطان الثدي وسرطان الرحم. المرأة اللي بتتجوز في سن متأخر أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرحم وسرطان الثدي. المرأة اللي بتتجوز في سن مبكر لا تصاب بتكيسات المبيض، بطانة الرحم المهاجرة ما تجيلهاش، لا تصاب بأمراض نفسية. وجدوا إن المرأة اللي بتتجوز متأخر التعرض للأمراض النفسية 6-1 للي بتتجوز صغيرة، ده إحصائيات دولية. يعني اللي بتتجوز في سن مبكر إصابتها بالأمراض النفسية أقل 6 مرات عن اللي بتتجوز في سن مؤخر. تعالوا بقى للشباب، احتقان البروستات طبعا ده ربنا يعافينا ويعافيكم، الشباب كتير ربنا سبحانه وتعالى جعل الزواج ان هذا الامر اولا حماية للشاب، مش حماية خلقية بس او يعني ان اخلاقه تبقى افضل وان دينه يبقى اقوى، لا، وحماية لجسد مخلوق لهذا الامر، ان دي فطرة. يعني لما يجي كده لذلك وجب على الاب، يعني مش بنستخنكوا على ابهات ولا اذا كان مستطيع ان يزوج ابنه ده واجب عليه، من استطاع منكم الباء فليتزوج. الأمر هو حماية للبدن والعقل وللنفس فضلا عن حماية الدين والمجتمع والعالم بأسره. نضرب مثل ونختم به، وهو ما قام به عالم من علماء هذه الأمة كان يسمى البشير الإبراهيمي رحمه الله. هذا الرجل يعني قرأت عنه في ما كتب الفرنسيون عندما رحلوا من الجزائر، يقول والله هذا الرجل هو الذي أخرجنا من أرض الجزائر، ليس ابن باديس، يعني هم بيقولوا كذا، يعني مش ابن باديس اللي قاد الكتاتيب ثم لواء الجهاد، لا، إنما هو الأخضر الإبراهيمي. فتعجبت ليه بيقولوا هذا على الأخضر الإبراهيمي، إنه رفع لواء العفة داخل الجزائر. الشعب يعني الاستخراب الفرنسي في الجزائر جاء معاه العري والفجور والانحطاط والانحلال والضعارة، فجاء هذا الرجل قال كلمة شهيرة، قال دعوة لعفة شباب الجزائر. فالناس تعجبوا قالوا له يعني بدل ما تعلمهم يدعوا ويعملوا، قال فم لا يعرف العفة لا يعرف طريقا للدعاء. يعني لو الفم ده ما يعرفش العفة لا يعرف طريقا للدعاء. قالوا تعلمهم الجهاد. قال شتان من يجاهد ولديه أهل يخشى على عرضه وبين من ليس له أهل لا يخشى على عرضه. شوف شتان. لذلك هذا الرجل بدعوته لعفة شباب ونساء الجزائر يكتب المؤرخون وهم خارجين من الجزائر يقول والله الذي أخرجنا من الجزائر هو مين؟ هو البشير الإبراهيم وليس الجهاد، لأنه أمر مشجع وحث على عفة شباب المسلمين. لذلك احنا بندعوكم لهذا الأمر، يا ريت تتبنى المساجد والجمعيات برنامج عفة شباب المسلمين في بلادنا وسائر بلاد المسلمين. أقول قولي هذا وندعو للعروسين فنقول بارك الله لهما وعليهما وجمع بينهما في خير.
أما الآن فمع هذه الكلمة مع فضيلة شيخنا فضيلة الدكتور إبراهيم الشربيني بارك الله فيه فليتفضل مشكور.
فكما نقول دائما المقام في العرس ليس مقام كلمات ولكن مقام أكل وشرب، مش كده وليمة وعطاير. ولكن حيث أن اضطررنا إلى ذلك نتكلم كلمة في دقيقتين أو ثلاثة، فهي تذكرة لي ولكم إن شاء الله تعالى بمعنى لعله قد غاب في هذه الأزمنة عن كثير من أصحاب الديانات فضلا عن عوام الناس، ألا وهو الوفاء. الوفاء، فهذا المعنى العظيم الوفاء وهذا الخلق العظيم الوفاء من الإيمان. الوفاء من الإيمان، فلا دين لمن لا عهد له. وهذا الوفاء صفة ربنا سبحانه وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله. فنحن مطالبون بالوفاء مع الله، الوفاء بالعهد الأول الذي أخذه علينا يوم أن أخرجنا من ظهور أبينا آدم وأشهدنا على أنفسنا ألست بربكم. فالوفاء بهذا المعنى، بهذه العقيدة، بتوحيد الله عز وجل وعبادته. ثم يأتي الوفاء للناس، الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بلغ وجاهد وأخرج وأوذي وشجت رأسه وكسرت رباعيته لكي ندخل في الإسلام ولكي نكون مسلمين. فوفاء له صلى الله عليه وسلم أن نتبع سنته وأن نلزم طريقته. الوفاء للوالدين، للأب والأم، هذه التي حملت وأخذت من لحمها ودمها لتكون أنت، وذاك الذي شقى في الحياة وكد لتكون أنت. الوفاء للوالدين، الوفاء بين الزوجين. ترون أن حمى موسى عليه السلام يقول له إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمانية حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك فتجدوني إن شاء الله من الصالحين. يسأل اليهودي ابن عباس رضي الله عنهما أي الأجرين قضى موسى؟ قال أعظمهما وأوفاهما، 8 أو 10 سنين مهرها أنك تخدمني وتصير أجير عندي 8 سنوات أو 10 إن شئت. تتوقع أي الأجلين يوفي موسى عليه السلام؟ سنتين زيادة. وفاء لهذا الرجل الذي زوجني ابنته وأكرمني غاية الإكرام. الوفاء، الوفاء يا أخواني، الوفاء مع أولياء الزوجة، الوفاء من أولياء الزوجة. عند وفاة عبد الله بن عمرو بن العاص يشهد الناس يقول إنه كان مني شبه عدة لرجل من قريش. رجل من قريش جاءه ينكح ابنته يخطبه، قال فكان مني شبه عدة، أنا ما وعدتوش بس كان كلامي يوحي إن أنا موافق، وإني لا أريد أن ألقى الله بثلث النفاق. حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان، وعد أخلف، لا أريد أن ألقى الله بثلث النفاق، أشهدكم أني قد زوجته ابنتي. وفاء بشبه وعد وليس بوعد. النبي صلى الله عليه وسلم يرى هالة، اللهم هالة، اللهم هالة. ايه الترحاب ده كله بهالة؟ اخت خديجة بنت خويلد وفاء لخديجة التي ساندت وناصرت وأيدت ووقفت معه، كان يذبح النبي صلى الله عليه وسلم فيرسل إلى صويحبات خديجة، تأتي امرأة من النساء فيهش لها ويكرمها ويقول كانت تأتينا أيام خديجة، وفاء لزوجة، وفاء لزوجة، وكذا الوفاء من الزوجة للزوج. يعني الحسن بن الحسن بن علي ضجر من امرأته يوما، زهق منها وحصل مشاكل، فقال أمرك بيدك، من انت عايزاه؟ خلاص انا وكلتك فوق، تطلقي تخلعي تعملي انت عايزاه، العصمة في ايديها، أمرك بيدك. شوفوا بقى وفاء المرأة. قالت كان بيدك 20 عاما فحفظته، فلما يصير في يدي ساعة أضيعه رددت أمرك إليك. تبالك 20 سنة صابر وما بتطلقش وما بتفرقش وما بتؤذيش، ده وفاء لهذا الأمر. لما يصير بيدي أنا ساعة واحدة أضيع الدنيا؟ لا 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 لا، أنت أحفظ مني للعهد، وفاء لهذا الزوج. بسم الله،
الحمد لله،
والصلاة والسلام على رسول الله.
زوجتك
ابنتي
فاطمة
البكر
الرشيد على كتاب الله،
على كتاب الله،
وعلى سنة رسوله،
وعلى سنة رسوله،
وعلى الصداق المسمى،
وعلى الصداق المسمى بإذن الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وآله. قبلت منك زواجها لنفسي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الصداق المسمى بينهم.
اظهر يا عريس اظهر، سلم على كل الحاضرين، نور يا عريس نور، زر ويحك عطر الياسمين. اظهر يا عريس اظهر، سلم على